بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فقالت الأنصار: إنه لا بد لنا منها. قال: فلا إذن. وقال لي خليفة: حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه بهذا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا، وقال فيه: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي مسلم اللحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص لهم في الجر غير المزفت. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا. حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قلت للأسود: هل سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عما يكره أن ينتبذ فيه؟ فقال: نعم. قلت: يا أم المؤمنين، عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه؟ قالت: نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت. قلت: أما ذكرت الجر والحنتم؟ قال: إنما أحدثك ما سمعت، أفأحدث ما لم أسمع؟ حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر. قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: لا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي. المراد في الأوعية والظروف القوية كالجر والحنتم والمقير والدباء، هي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها بعد النهي. لأنه في أول الإسلام كان الناس يشربون الخمر، فلما يشربون الأنبلة وهي العصير التي ينبذونها من التمر أو من العنب أو من الزبيب أو من العسل أو من الحنطة أو من الشعير أو من غيرها، فتتخمر إذا مضى عليها يومان أو ثلاثة أيام في شدة الحر، تغلف بالزبد وتخمر. فكانوا يشربون الخمور وكانت نفوسهم متعلقة بها في الجاهلية، ثم حرمها الإسلام بالتدريج، فلما حرمت بالتدريج نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتبال في الأوعية والظروف القوية التي قد يسكر، قد يصل الشراب والعصير لحد الإسكار وهم لا يعلمون بسبب أن الظروف قوية لا تتأثر، وهذه الظرف القوية مثل الدباء المعروف بالقرع يؤخذ شحمه حتى تيبس ثم يصب فيه النبيذ. فإذا مضى عليه يوم من الثلاثة فإنه يتخمر ويشربونه وهم لا يعلمون أنه خمر. وكذلك النقير وهو جذع النخل ينقر. وكذلك الجر وما صنع من الطين والبدر مثل الأزيار الآن تيبس وينتبث فيها. وكذلك المقير وهو ما صبغ بالقار والزفت. هذه الظروف القوية تتخمر وهم لا يشعرون. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباه بها وأذن لهم في الانتباه في الظروف الرقيقة كالجلد والسقاء، فإنها إذا جعل فيها النبي وتخمر تشققت وتمزقت، إذا قذف الزبد واشتد تمزقت، فعلموا أنها مسكر فلا يشربونه، لأن إذا أسكرت تمزقت، بخلاف الظروف القوية والأوعية القوية كجذع النخل قوي لا يتأثر، يصير أحد يسكرهم ويشعرون. وكذلك الدباء والنقير والمزفت، وكذلك أيضا الجر، هذه ظروف قوية لا تتأثر. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام أن ينتبذوا بها. ثم لما استقر الإسلام واستقر التحريم وعلم الناس التحريم رخص لهم في الانتباذ في جميع الظروف القوية والرقيقة، مع ملاحظة عدم الشرب المسكر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكم ولا تشربوا مسكرا. لما استقرت الشريعة وعلم الناس التحريم أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الانتباذ ولو في الظروف القوية بشرط ملاحظتها وعدم الشرب المسكر منها. ولهذا ترجم المؤلف رحمه الله قال: باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي. يعني المراد في الأوعية والظروف القوية كالجر والحنتم والمقير والمزفت، فإن هذه هي التي نهي عنها ثم رخص بعد ذلك. فالترخيص يدل على نسخ النهي. فقالت لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الظروف القوية، فقالت الأنصار: إنه لا بد لنا منها. قال: فلا إذن. المعنى أي إذا كان لكم أي إذا كان كذلك لا بد لكم منها فلا تدعوها. وقال لخليفة: حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بهذا قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا. وقال فيه: لما نهى عن الأوعية يعني وهي الظروف غير الجلد، يعني الظروف القوية. وفي الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عمرو قال: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية. الشارح مشى على أن الحديث هذا حديث عبد الله بن عمرو بعد الحديث السابق بعد حديث جابر. قال: فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قال الحافظ أن البخاري تنبه لما روى لما نهى عن الأسقية تفطن البخاري فقال بعد سياق هذا الحديث: حدثني سفيان بهذا وقال عن الأوعية. يقول لما نهى عن الأسقية حديث جابر عن الأسقية مقدم عند الترتيب ظاهر كلام الحافظ أنه قال لما نهى عن الأسقية تفطن أن الأسقية ما ينهى عنها وإنما ينهى عن الأوعية القوية، فروى بعده لما نهى عن الأوعية. فيكون ترتيب البخاري على ما ذكر الحافظ ذكر حديث عبد الله بن عمر لما نهى عن الأسقية ثم تنبه البخاري فروى قوله لما نهى عن الأوعية. وقال بعضهم قال عياض جماعة إن قوله نهى عن الأسقية وهم وإنما هي عن الأوعية، وعلى هذا فلا يكون فيه تقديم التأخير. قال عياض إن قول لما نهى النبي عن الأسقية قال هذه وهم وإنما هي نهى عن الأوعية، لأنه لم ينهى عن الأسقية وإنما نهى عن الظروف. والحافظ قال إن البخاري روى أولا حديث عبد الله لما نهى عن الأسقية ثم تفطن فروى الحديث حديث لما نهى عن الأوعية وبعده لما نهى عن الأوعية لما نهى عن الأسقية. والذي قال عياض قول لما نهى عن الأسقية هذه وهم، والتقليل والصوب لما نهى عن الأوعية. فلهذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس كل الناس يجد سقاء، وهي أسفلت الجلد والأدم، فرخص له في الجر غير المزفت. لكن أقوله الآن لما نهى عن الأسقية لما نهى عن الأوعية يعني قيل ليس كل الناس يجد سقاء، لما نهى عن الأوعية يعني الأوعية القوية، والمعنى إذا نهي عن الأوعية القوية لم يبقى للناس إلا الأسقية. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء ينتبذ فيه، فرخص لهم في الجر غير مزفت، هو المصنوع من الجرار المصنوع من المدر والطين. والحديث الذي بعد حديث علي رضي الله عنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت، الدباء هو القرع والمزفت المرضي بالزفت والقار لأنها ظروف قوية. والحديث الأخير حديث الأسود، قلت حديث إبراهيم النخعي قلت للأسود إبراهيم النخعي قلت للأسود هل سألت عائشة أم المؤمن عما يكره أن ينتبذ فيه؟ فقال نعم. قلت يا أم المؤمنين عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه؟ قالت نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت، الدباء القرع والمزفت بالزفت الغار. قلت أما ذكرت الجر والحنتم؟ قال إنما أحد قلت أما ذكرت يعني عائشة الجر والحنتم؟ قال إنما أحدثه كما سمعت، أفهو أحدث ما لم أسمع. وفي حديث عبد الله بن عوفى قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر، قلت أنا أشرب في الأبيض؟ قال لا، المعنى حكم وحكم الأخضر يعني، فلم يعلق الحكم بالأخضر ولا بالخضرة ولا بالبياض ولا البياض، وإنما علق بالإسكار. لكن نهى عن الجر الأخضر كأن الموجود عندهم جرى الخضر، فلما قال له نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر قال أنا أشرب في الأبيض؟ قال لا، الحكم واحد، الجر قوي سواء كان أخضر ولا أبيض، الحكم ما يعلق بالخضرة ولا بالبياض، وإنما علق بالإسكار. لكنه عن الجرار الأخضر لأنه هو الموجود، وذلك أن الجرار يسرع التغير لما ينتبذ فيها، فقد يتغير قبل أن يشعر به فنهوا عنها، ثم لما وقعت الرخصة أذن له في الانتباذ في الأوعية بشرط أن لا يشرب مسكرا. نعم، شوف كلام الشارع أول السطر الثالث من كلام الشارع، خامسها حديث عبد الله بن أوفى من أول الشرح.
قال عفى الله عنك. خامسها حديث عبد الله بن أبي أوفى في النهي عن الجر الأخضر، وظاهر صنيعه أنه يرى أن عموم الرخصة مخصوص بما ذكر في الأحاديث الأخرى، وهي مسألة خلاف، فذهب مالك إلى ما دل عليه صنيع البخاري، وقال الشافعي والثوري وابن حبيب من المالكية يكره ذلك ولا يحرم، وقال سائر الكوفيين يباح، وعن أحمد روايتان، وقد أسند الطبري عن
البخاري ومالك ذهبوا إلى أن نهي عن الانتباذ في الظروف القوية ثم رخص، والشافعي قال لا زالت الكراهة موجودة لكن ما يحرم، الظروف القوية يكره ولا يحرم. البخاري جماعة ذهبوا إلى أنه نسخ، كان منهيا كان محرما ثم نسخ ثم أبيح، والشافعي وجماعة قالوا ما في نسخ ولكنه لا يزال مكروه، الانتباذ في الظروف قوية لا يزال مكروها لا يحرم. والقول الثالث سائر الكوفيين والأحناف قالوا يباح، يقال يباح يعني ما في منع. البخاري ومالك قالوا كان ممنوعا أول ثم رخص، والشافعي وجماعة قالوا مكروه، كان مكروها ولا يزال مكروها، وسائر الكوفيين قالوا يباح من الأساس يباح، ليس هناك ترخيص. نعم، وأحمد له رواية. نعم.
وقال الشافعي والثوري وابن حبيب من المالكية يكره ذلك ولا يحرم، وقال سائر الكوفيين يباح، وعن أحمد روايتان، وقد أسند الطبري عن عمر ما يؤكد قول مالك وهو قوله لأن نشرب في قمقم محمى فيحرق ما أحرق ويبقي ما أبقى أحب إلي من أن أشرب نبيذ الجر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما لا يشرب نبيذ الجر ولو كان أحلى من العسل. وأسند النهي عن جماعة من الصحابة. وقال ابن بطال: النهي عن اللوعية إنما كان قطعا للذريعة، فلما قالوا لا نجد بدا من الانتباذ في اللوعية قال انتبذوا، وكل مسكر حرام. وهكذا الحكم في كل شيء نهى عنه بمعنى النظر إلى غيره فإنه يسقط للضرورة، كالنهي عن الجلوس في الطرقات، فلما قالوا لا بد لنا منها قال فأعطوا الطريق حقه. وقال الخطابي: ذهب الجمهور إلى أن النهي إنما كان أولا ثم نسخ.
وهذا هو الصواب، الصواب ما ذهب الجمهور واختار البخاري ومالك، النهي كان أولا ثم نسخ، والحديث صريح في هذا. قال: نهيتكم عن الانتباذ في الجرح فانتبهوا فيما بدا لكم ولا تشربوا مسكرا. نعم.
وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باق، منهم ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق كذا أطلق. قال: والأول أصح، والمعنى في النهي أن العهد بإباحة الخمر كان قريبا، فلما اشتهر التحريم أبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط ترك شرب المسكر، وكأن من ذهب إلى استمرار النهي لم يبلغه الناسخ. وقال الحازمي: لمن نصر قول مالك أن يقول ورد النهي عن الظروف كلها ثم نسخ منها ظروف الأدم والجرار غير المزفة، واستمر ما عداها على المنع، ثم تعقب ذلك بما ورد من التصريح في حديث بريدة عند مسلم ولفظه: نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. قال: وطريق الجمع أن يقال لما وقع النهي عاما شكوا إليه الحاجة فرخص لهم في ظروف الأدم، ثم شكوا إليه أن كلهم لا يجد ذلك فرخص لهم في الظروف كلها.
شوف الصفحة 60 السطر الخامس، قال: حدثني عبد الله قال لما نهى النبي. السطر الرابع: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الأسقية. قوله لما نهى، قبل السطر قوله لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الأسقية، قبل السطر أحد.
قوله لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية كذا وقع في هذه الرواية، وقد تفطن البخاري لما فيها فقال بعد سياق الحديث: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا، وقال عن الأوعية وهذا هو الراجح.
هذا على البخاري، على أن الشارح يرى أن حديث عبد الله بن عمرو مقدم على الحديث الذي قبله، نهى عن الأسقية ثم أتى بله نهى عن الأوعية، والموجود في المثل الآن خلاف هذا، موجود نهى عن الأوعية ثم بعد نهى عن الأسقية. الحافظ مشى قال لما نهى عن الأسقية تبطل البخاري فروى بعد نهى عن الأوعية. نعم. الحديث الذي بعده في شوف الصفحة 62، قال النووي أول صفحة 62، قال النووي
وبه قال الأكثر أو الكثير من أهل اللغة والغريب والمحدثين والفقهاء، وهو أصح الأقوال وأقواها، وقيل إنها جرار مقيرة الأجواء.
يعني بعضهم خص الجرار، نهى عن الجرار، الجر بالجرار الخضر كما في رواية مسلم، وبه قال الأكثر، وقيل الجرار عام. نعم. قيل إنها جرار مقيرة. نعم.
وقيل إنها جرار مقيرة الأجواف يؤتى بها من مصر، أخرجه ابن أبي شيبة عن أنس، وقيل مثله عن عائشة رضي الله عنها بزيادة أعناقها في جنوبها، وعن ابن أبي ليلى جرار نفواهها في جنوبها يجلب فيها الخمر من الطائف، وكانوا ينبذون فيها يضاهون بها الخمر، وعن عطاء جرار تعمل من طين ودم وشعر. ووقع عند مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الجر بكل شيء يصنع من
مدر، وهو الطين يعني مثل الأزيار. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الجر بكل شيء يصنع من مدر، وكذا فسر ابن عمر الجر بالجرة وأطلق، ومثله عن سعيد بن جبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن.
المهم أنها الجر في الغالب أنه يكون يصنع من الطين والمطر مثل الأزيار والمدر، تكون النهي عنها لأنها صلبة سواء كانت جرار خضر أو غير خضر، المهم أنها إذا كانت صلبة فإنه يسرع إليها إسكار، سواء كانت جرار خضر أو جرار مقيرة أو أفواهها في جنوبها أي كانت، المهم أنها قوية تخمر النبيذ بدون أن يشعر الإنسان، فلهذا هو السبب في النهي عنها. نعم بعض ومخصوص بالظروف القوية. نعم يعني كان احتمل من قول آخر له صحيح، كان هذا يخالف قوله السابق. نعم.
باب نقيع التمر ما لم يسكر. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم سمعت سهل بن سعد الساعدي أن أبا الساعدي رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس، فقالت هل تدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور.
نعم هذا الحديث ساقه المؤلف في ترجمة السابقة لمرضى البارح، والانتباه في الأوعية والتور أثابه بأنه لا بأس في أن ينتبه في جميع الأوعية ومن ذلك التور وهو نوع من خشب أو حجارة، لا بأس في أي وعاء، وساقه في هذه الترجمة بجواز شرب نقع التمر مع المسك، هو حديث واحد في قصة حديثها تمر صب عليه ماء من الليل وضع في تور في إناء من حجارة أو من خشب فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، استدل به في الترجمة السابقة بجواز الانتباذ في التور والأوعية، واستدل به في هذه الترجمة بجواز شرب نبيذ التمر إذا لم يسكر. ذكر حديث سيد أنه دعا النبي العرس فكانت امرأته خادمة، سبق أنها قيل إن هذا قبل الحجاب، ولا مانع أن يكون بعد الحجاب، يكون مع التحجب، كان بعد الحجاب مع التحجب والتستر الكامل وأمورهم مبسطة ليس مثل أمور الناس، ليس هناك تبرج وليس هناك مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع من الصحابة وما يفعلهم من التقى والورع وعدم التطلع، أما في هذا الزمن وبعده إذا كثروا في الساق فإنه ينبغي الاحتياط مثل هذا حتى لا تتعلق نفوس الفساق أو بشيء من ذلك. والحديث يدل على جواز شرب نقيع التمر ما لم يسكر، وجواز أن يكون النقيع في أي وعاء، لهذا ذكر الحافظ قال أن تقييده بما لم يسكر مع أن الحديث لا تعرض في السكر لا إثبات ولا نفي، من جهة المدة التي ذكرها سهل من أول الليل إلى أثناء النهار لا يحصل فيها التغير. نعم.
باب الباذق وما نهي عن كل مسكر من الأشربة.
الباذق بفتح الذال هذا هو المقدم وقيل بكسرها. نعم. باب الباذق. نعم.
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة. ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف، وقال ابن عباس رضي الله عنهما اشرب العصير ما دام طريا، وقال عمر وجدت من عبيد الله ريح شراب وأنا سائل عنه فإن كان يسكر جلدته. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي الجويرية قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الباذق فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق، فما الباذق فما أسكر فهو حرام. قال الشراب حلال الطيب.
قال الشراب الحلال الطيب.
قال الشراب الحلال الطيب. قال ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل.
نعم آية الترجمة معقول الباذق. قال باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشرب. الباذق قيل بفتح المعجمة الباذق وقيل بكسرها. قيل هو الخمر إذا طبخ سمى الباذق. وقيل أصله باذة وهو الطلاء وهو أن يطبخ العصير حتى يصير مثل طلاء الإبل. وطلاء الإبل هو الأسود وهو القطران الذي يدهن به الإبل. فقيل أن الباذق أصله باذة وهو الطلاء وهو أن يطبخ العصير حتى يصير أسود مثل طلاء الإبل. وقيل الباذق المطبوخ من عصير العنب إذا أسكر أو إذا طبخ بعد أن اشتد. وذكر ابن سيدة في المحكم أنه من أسماء الخمر البادق. ويقال البادق أيضا المثلث إشارة إلى أنه ذهب منه بالطبخ ثلثاه. يطبخ حتى يذهب ثلثاه جاء العصير ويطبخ حتى يذهب الثلث الثلثين. وإذا ذهب الثلثين معه ينعقد عقد يصير ثخين يكون ثخين. وكذلك يسمى المنصف وهو ما ذهب نصفه. فما حكمه البادق؟ قال ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة. إن كان خمرا فهو محرم. وإن كان عصير ولا مثل حد الإسكار فهو مباح ما على بيسكر. ولهذا عقب قال باب البادق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة. فهذا البادق إن كان هو الخمر فالخمر محرم. وإن كان عصير ولا مثل حد الإسكار فهو مباح. وطبخ من العصير حتى ذهب الثلثاء تذهب ثلثاء أو ذهب نصفه فلا بأس. قال ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث. يعني رأوا المعنى رأوا جواز شرب الطلاء إذا طبخ فصار على الثلث ونقص منه الثلثاء. طبعا لا بأس به إذا نبسكر. رأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء يعني جواز شرب الطلاء إذا طبخ فصار على الثلث ونقص منه الثلثان فلا بأس. والطلاق قيل إنه هو البادق. فرأى عمر أبو عبيدة ومعاذ إنه إذا طبخ على الطلاق ولم يبقى إلا الثلث وذهب ثلثاه وهو لم يسكر فلا بأس صار عصير ثخين. قيل أن الطلاق بكسر المهملة والمد هو الدبس يطبخ حتى يبقى ثلثاه. شبه بطلاق الإبل وهو القطران الذي يدهن به. إذا طبخ عصير العنب تمدد وأشبه طلاء الإبل. وفي تلك الحالة غالبا لا يسكر. فالمقصود أنه إذا كان لا يسكر فلا بأس به سواء كان الذي طبخ عصير العنب أو الدبس أو عصير أو غيرها. فإذا طبخ وذهب ثلثاه وذهب نصفه ولم يصل حد الإسكار فلا بأس بشربه. ولهذا رأى عمر وأبو عبيدة معاذ أنه لا بأس بشرب الطلاء على الثلث. قال وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف. يعني شربوا الطلاء إذا طبخ وذهب النصف وبقي النصف. قال ابن عباس اشرب العصير ما دام طريا. ما دام طريا لم يسكر فلا بأس بشربه. أيا كان عصير العنب عصير التمر عصير الحنطة عصير الشعير ما دام طريا في اليوم الأول وفي اليوم الثاني فاشرب. والآن إذا وضع في الثلاجة يكون طري ولو جلس أسبوع. بخلاف ما إذا كان وضع في الحر فإنه في شدة الحر فإنه في الغالب يتخمر في اليوم الثالث. وقال عمر رضي الله عنه وجدت من عبيد الله ريح شراب وأنا سائم عنه فإن كان يسكر جلدته. عبيد الله هو ابن عمر ثم جلده عمر وأصحابه لما علم أنه يسكر. وفي هذا غيرة عمر رضي الله عنه حيث جلد ابنه وفيه نصح للمسلمين رضي الله عنه. فعمر قال إن شممت من ابن عبد الله ريح شراب وسأسعى فإن كان هذا الشراب يسكر فسوف أجده الحد. فسأل عنه فقيل أنه يسكر فجلده، جلده الحد، وفيه هذا إقامة الحد على 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 الشريف والوضيع، وأنه ينبغي للحاكم أن تقيم الحد على كل أحد ولو كان من أبنائه. ولهذا لما سرقت المخزومية بعد فتح القرشية زمن الفتح لما فتحت مكة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، شق ذلك على أهل مكة وأهمهم شأن المخزومية، وقال كيف شريفة قرشية تقطع يدها، هذا شيء عظيم، فهمهم شأنها، فذهبوا يطلبون واسطة يتوسط عند النبي صلى الله عليه وسلم لعله يسقط عنها الحد، فقالوا لا نجد أحد يستطيع يتوسط إلا أسامة بن زيد، فإنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحبه كثيرا ويحب أباه زيد، فأحب رسول الله وابن حبه، فجاء زيد فشفع قال يا رسول الله لو يعني سامحت المرأة المخزومية، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وهو حبيبه غضب وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله، أتشفع في حد من حدود، حتى قال يا رسول الله استغفر لي، فقال ثم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم، خطب عليه الصلاة والسلام وقال في خطبته أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم، إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، ويوم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد المخزومية ثم تابت وحسنت توبتها، فكانت قالت عائشة رضي الله عنها فكانت بعد ذلك تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتسأل حاجتها فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجتها. فعمر رضي الله عنه قام الحد على ابنه، هذا من نصفه، ولهذا قال عمر وجدت مع عبيد الله في حشرات وأنا سأل عنه فإن كان يسكر جلدته ثم جلده. ثم ذكر حديث ابن عباس على ابن جوير قال سألت ابن عباس عن البادق يذبحكم هل يجوز شرب البادق، والبادق كما سبق العصير أو عصير العلب أو الطلاء أو الدرس إذا طبخ حتى يصير مثل الطلاء، أو إذا طبخ بعد أن اشتد، أو يطبخ ذهب الثلثان أو النصف. سأل ابن عباس عن البادق فقال ابن عباس سبق محمد للبادق، سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق، المعنى سبق محمد بتحريم الخمر تسميتهم لها البادق، سبق محمد عليه الصلاة والسلام بتحريم الخمر تسميتهم لها بالبادق، البادق قاله ابن التين. وقال ابن بطال يعني بقوله كل مسكر حرام، سبق محمد للبادق يعني بقوله كل مسكر حرام، يقول محمد الرسول سبقهم بتحريم كل مسكر. لما سئل ابن عباس عن البادق فقال سبق محمد البادق يعني سبقهم بالتحريم، فقال كل مسكر حرام، هذا قول المطال. وابن التين يقول المعنى سبق محمد بتحريم الخمر تسميته لها بالبادق، ويحتمل أن يكون المعنى سبق حكم محمد صلى الله عليه وسلم بتحريم الخمر تسميته لها بغير اسمها، سبق حكم محمد صلى الله عليه وسلم بتحريم الخمر تسميته لها بغير اسمها، وليس تغييره بالاسم بمحلل له إذا كان يسكر، فالرسول سبقه بالتحريم وتغييره بالاسم لا يحللها. سبق محمد البالغ يعني سبقهم بتحريم الخمر، سبقهم بتحريم الخمر تسميتهم لها بغير اسمها، فلا يكون تغييرهم الاسم محللا لها البالغ إذا كانت تسكر. ولهذا قال ابن عباس سبق محمد البالغ فما أسكر فهو حرام. فقال السائل الشراب الحلال الطيب يعني هل يجوز شربه، فقال ابن عباس ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث، الحلال الطيب ما في إشكال. لما سأله السؤال الأول عن البادق فقال سبق محمد البادق، فقال الشراب الحلال الطيب، فقال ابن عباس ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. والحديث الأخير حديث هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، يعني لما فيه من الحلو المحبوب للنفس، لما فيه من الحلو المحبوب للنفس، والحلوى هو تعقد السكر، يعني ما تعقد من السكر في الحلوى، وعطف العسل عليه من عطف العام على الخاص، العسل أعم العسل، وقد تعقد الحلوى من السكر فيكون متقاربا. وجه إراد هذا في الباب، وجه إراد كان يحب الحلوى والعسل، ما وجهه إراد في باب البادق،
ومن نهى عن كل مسكر. وجه أن الذي حل من المطبوخ هو ما كان في معنى الحلوى, أن الذي حل من المطبوخ هو ما كان في معنى الحلوى, والذي يجوز شربه من غير عصير العنب, من عصير العنب بغير طبخ, هو ما كان في معنى العسل. إذا الوجه إرادة هذا الباب أن الذي يحل من المطبوخ ما كان في معنى الحلوى, شراب الحلو طيب, والذي يجوز شربه من عصير العنب من غير طبخ هو ما كان في معنى العسل, فإنهم كانوا يمزجونه بالماء ويشربونه من ساعته. رحمك الله. إذا قصد المؤلف من إرادة هذا الحديث أن يبين ما يحل شربه من المطبوخ وما يحل شربه من غير طبخ, فالذي يحل شربه من المطبوخ ما كان في معنى الحلوى, والذي يجي شربه من غير المطبوخ من عصير العنب ما كان في معنى العسل. ولهذا قال كان يحب الحلوى والعسل, فالذي يجي شربه من المطبوخ ما كان في معنى الحلوى, والذي يجي شربه من عصير العنب بغير طبخ ما كان في معنى العسل. نعم. إذا أوجد راحة مسكر فيلزم منه السكر. كيف يجد راحة السكر ولا يكون سكران؟ إيه إذا وجد منه كان دليل على ولو صح. إذا صح ما يجلد يجلد, هو ما يجلد إلا إذا كان ما معه فكر يجلد, ولا بعد صح إذا ثبت أنه فعل المحرم يجلد. مثل لو سرق المال وتصرف فيه راح ما نقطع يده إلا في حال وجوده معه, ولا لو بعد تصرف فيها كذا كان. نعم ها اين عن هذا في الشك في زمن خلافته, لو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن بعد تصرف, يكون الرسول هو اللي يأمر بجلده. هذا إذا بلغه السلطان, هو السلطان, هو عمره السلطان, فالسلطان لا بد أن يقيم الحد إذا بلغه. وأما غير السلطان مثل ما قال تعافوا الحدود فيما بينكم, إذا فعل واحد مثلا سرق سرقة أو شرب خمر واتفق أهل الحي على أن يسرون عليه يوبخونه أو ينصحونه أو يجلدونه فيما بينهم ولا يرفعونه للسلطان, يقول تعافوا الحدود فيما بينكم, فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. بعد ما تبلغ السلطان جاء في الحديث أن صفان سرق رداء له فرفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلنا. فقال يا رسول الله, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده, فقال يا رسول الله أصلح حاله, فقال هلا كان قبل أن تأتيني به, قال هلا كان قبل أن تأتيني به, النبي صلى الله عليه وسلم هو السلطان, يعني بعد ما وصل إليه ما يمكن له, إذا وصلت الحدود إلى السلطان فلا بد من إقامة الحد. فهذا صفوان ما ظن أنها ستقطع يده, شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, قال سرق ردائي, فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أصلح حاله, فقال هلا كان قبل أن تأتيني به. عمر هو السلطان, لكن غير عمر إنسان له ابن ما يزال يرفع السلطان, بل يستر عليه, خصوصا إذا لم يكن له سوابق, إذا كان لم يكن له سوابق من أهل العثرات. في الحديث الآخر أقيل له العثرات, ذوي الهيئات عثراته, الإنسان ليس له سوابق حصلت مزلة وهفوة هذا محل الستر, أما الإنسان الذي له سوابق فإن لا يبغي يستر عليه, ينبغي أن يقام عليه الحد. المؤذي والذي له سوابق والذي لا يفيد فيه النصح ويتكرم منه هذا ما هو محل الستر, هذا يرفع فيقام عليه الحد. لكن إذا حصلت منه زلة وهفة ولم يعرف عنه شيء وهو متستر ولكن زلت من القدم هذا هو محل الستر, ينظر ما هو الأصلح في حقه, إن رأى أهل الحي أو من اطلع عليه نصيحته اكتب به, وإن رأوا تأديبه أدبوه وستروا عليه. نعم سمع. قال الشراب الحلال الطيب, هل تكلم عليه الحافظ هنا؟ ها؟ ايش في قول عمر ايش؟ وليس في قول عمر, وليس في فعل عمر, يقول ايش؟ وليس في قصة عمر؟ لا ظاهره قال عمر وجدت من عبيد الله ريح شراب وانا سببين كنسك جلدته, ظاهر انه جلد في الرائحة. ها؟ ايه بعد السؤال انه يسكر لكن جلده في الرائحة, وليس ايش؟ وليس في سؤال ايه؟ طيب قوله الشراب الحلال الطيب هنا ما كلام المعنى, ما تكلم عن معناه, ليس بعد الحلال الطيب, إنما تتكلم عن السند, ومعنى هذا أن مشبهات تقع في حيز الحرام وهو الخبيث, وما لا شبهة فيه حلال طيب, المعنى واضح, المعنى أنه ليس بعد الحرام, ليس بعد الحلال الحرام. يعني سأل سؤالين
الباذق قال سبق محمد الباذق قال الشراب الحلال الطيب قال ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام يد الحلال الطيب مباح
الشيخ والباقي مثله قال ومعنى هذا أن المشبهات تقع في حيز الحرام وهو الخبيث وما لا شبهة فيه حلال طيب
هنا هذا نعم سب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا وأن لا يجعل إدامين في إدام حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن البيضاء خليط بسر وتمر إذ حرمت الخمر فقذفتها وأنا ساقيهم وأصغرهم وإنا نعدها يومئذ الخمر وقال عمرو بن الحارث قال حدثنا قتادة سمع أنسا قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والرطب حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذه الترجمة معقودة لبيان حكم خلط البسر والتمر الشراب والنبيذ الترجمة المؤلف رحمه الله يقول باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا وأن لا يجعل إدامين في إدام واحد هذه الترجمة اختلفت فيها أنظار العلماء والشراح ما المقصود بها فقيل المعنى من رأى أن لا يخلط البسر والتمر يعني لئلا يسرع الإسكار لأنه إذا خلطهما أسرع سريان الإسكار من حيث لا يشعر صاحبه به فليس النهي عن الخليطين لأنه يسكر حالا بل لأنه يسكر مآلا في المستقبل فإنهما إذا كان مسكرين في الحال لا خلاف في النهي عنهما قل باب من رأى لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا لو أخذ الترجمة على ظاهرها معلوم إذا كان مسكر فهو منهي عنه حرام سواء خلط أو لم يخلط لكن المراد باب من رأى وأيضا يقول باب من رأى يفيد أن هناك من يرى رأي آخر غير هذا الرأي باب من رأى لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا يعني لئلا يسرع الإسكار لأنه إذا خلطهما أسرع سريان الإسكار إليه ومن حيث لا يشعر به صاحبه فيكون النهي عن الخليطين لأنهما يسكران يعني مآلا لا حالا في الحال لا يسكران وقت الخلط لكن يسكران في المستقبل يسرع عليهم الإسكار فالنهي ليس لأنهما يسكران في الحال بل لأنهما يسكران في المآل لأنهما إذا كانوا مسكران في الحال فلا خلاف النهي عنهما وقوله ألا يجعل إدامين في إدام يعني نبذ البسر إدام ونبذ التمر إدام فلا يجعل إدامين في إدام في إدام يخلطهما وقول المؤلف باب من رأى أن لا يخلط يفيد أن هناك رأي آخر يرى أنه لا بأس أن يخلط باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا وهناك من يرى أنه لا بأس أن يخلط البسر والتمر وأن يجعل إدامين في إدام واحد ومن العلماء من قال أنه لا يجوز خلط الإدامين لا يجوز خلط البسر والتمر مطلقا ولو لم يصل إلى حد الإسكار لأنه يفضي إلى الإسكار أو لأن النبي نهى عن ذلك وما دام أنه نهى عن الخليطين فلا يجوز ومن العلماء من قال بالجواز الخلط ما لم يصل إلى حد الإسكار ثم ذكر حديث أنس قال إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن البيضاء خليط بسر وتمر إذ حرمت الخمر فقذفتها وأنا ساقيهم وأصغرهم وإنا نعدها يومئذ الخمر في الرد على الكوفيين الذين لا يعدون نبيذ البسر والتمر خمرا وإنما يعدون الخمر نبيذ
العنب، ولهذا قال وإنا نعدها يومئذ الخمر. إذن البسر والتنابيل والبسر والتمر يكون خمرا، ليس خاصا بنبيل العنب كما يقوله الكوفيون والأحناف. الطريق الثاني حديث أنس يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والرطب، هذا ليس صريحا في النهي عن الخليط، لكن بينه الحديث الذي بعده، بينه مسلم في روايته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو. الزهو البسر الذي المنقض الذي وهو ما بدأ فيه شيء من التتمير، البسر الذي بدأ فيه التتمير قاله زهو، والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حدة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بينهما، عن بين إدامين، هذا إدام التمر إدام والزهو إدام، أو التمر إدام والزبيب إدام، إذا خلطهما أسرع الإسكار. فالنهي وأصل النهي التحريم، ولهذا أخذ بعض العلماء بالحديث ظاهر الحديث وقال لا يجوز الجمع بينهما مطلقة، وقال آخر يجوز الجمع ما لم يصل إلى حد الإسكار. ومن العلماء من قال اعترض على البخاري في قوله إذا كان مسكرا، قال إن هذه كابن بطال يقول إن هذا خطأ قوله مسكر، لأن النهي ليس لأنه مسكرا بل لأنه يسرع إليهما الإسكار. ووجه الكرماني وقال ليس هذا الخطأ، بل أطلق على سبيل المجاز، على سبيل المجاز هو استعمال المشهور معنى إذا كان مسكرا إذا كان يقول إلى الإسكار. شوف كلام الشارع، لأن هذا في كلام فيه بحث أنظار العلماء فيه من أول. نعم
قوله باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا. قال ابن بطال قوله إذا كان مسكرا خطأ، لأن النهي عن الخليطين عام وإن لم يسكر كثيرهما لسرعة سريان الإسكار إليهما من حيث لا يشعر صاحبه به، فليس النهي عن الخليطين لأنهما يسكران حالا بل لأنهما يسكران مآلا، فإنهما إذا كان مسكرين في الحال لا خلاف في النهي عنهما.
نعم هذا البطال يعني عندما تسرع في تخطئة البخاري قال أخطأ ولم يتأمل، ولهذا الكرماني تأمل أكثر منه. قال الكرماني نعم.
قال الكرماني فعلى هذا فليس هو خطأ بل يكون أطلق ذلك على سبيل المجاز وهو استعمال مشهور.
يعني يقول قصد البخاري حينما قال لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكر إذا كان يقول إلى الإسكار، هذا معنى ليس مدنه إذا كان مسكر في الحال، لأن إذا كان مسكر في الحال هذا معلوم أنه منهي عنه محرم، وسواء خلطهم أو لم يخلطهم إذا كان مسكر منهي عنه. لكن المعنى إذا كان يقول إلى الإسكار يطلق ما يقول إلى الإسكار إلى الإسكار، يعني ما يقول إلى الإسكار يسمى مسكر باعتبار ما يكون في المستقبل، وهذا استعمال مشهور كما قال الكرماني. نعم.
وقال وأجاب ابن المنير بأن ذلك لا يرد على البخاري، إما لأنه يرى جواز الخليطين قبل الإسكار، وإما لأنه ترجم على ما يطابق الحديث الأول وهو حديث أنس رضي الله عنه، فإنه لا شك أن الذي كان يسقيه القوم حينئذ كان مسكرا.
يعني ابن المنير يقول البخاري لا يرد عليه الاعتراض، يعترض عليه ابن بطال، لأنه يرى أنه يجوز الخليطين ما لا يصل أحد الإسكار، فهو يقول لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا إذا وصل إلى حد الإسكار، وإذا لم يصل حد الإسكار فلا بأس به. والقول الثاني والاحتمال الثاني الذي ذكر ابن المنير يقول إنه إن الترجمة منزلة على الحديث الأول، حديث أنس أنه كان يسقيهم خليط بسر وتمر وقد وصل إلى حد الإسكار، فمقصوده إذا وصل إلى حد الإسكار. نعم.
ولهذا دخل عندهم في عموم النهي عن الخمر حتى قال أنس وإنا لنعدها يومئذ الخمر، فدل على أنه كان مسكرا. قال وأما قوله وألا يجعل إدامين في إدام فيطابق حديث جابر وأبي قتادة، ويكون النهي معللا بعلل مستقلة، إما تحقيق إسكار الكثير، وإما توقع الإسكار بالخلط سريعا، وإما الإسراف والشرف، والتعليل بالإسراف مبين في حديث النهي عن قران التمر. قلت والذي يظهر لي أن مراد البخاري بهذه الترجمة الرد على من أول النهي عن الخليطين بأحد تأويلين، أحدهما حمل الخليط.
توجيه الحافظ ذكر توجيه ابن بطال، توجيه الكرماني، توجيه المير، وهذا توجيهه الرابع، أربع توجيهات. قلت
والذي يظهر لي أن مراد البخاري بهذه الترجمة الرد على من أول النهي عن الخليطين بأحد تأويلين، أحدهما حمل الخليط على المخلوط، وهو أن يكون نبيذ تمر وحده مثلا قد اشتد، ونبيذ زبيب وحده مثلا قد اشتد، فيخلطان ليصيرا خلا، فيكون النهي من أجل تعمد التخليل.
يعني النهي عنهما يعني كل منهما لا يخلط البسر إذا وصل لحد الإسكار مع التبر إذا وصل لحد الإسكار ليجعلهما خلا.
نعم
هذا هو. نعم.
وهذا مطابق للترجمة من غير تكلف. ثانيهما أن يكون علة النهي عن الخلط
يعني على الترجمة لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا، لا يخلط البسر إذا وصل إلى حد الإسكار مع التمر إذا وصل إلى حد الإسكار، كل منه مسكر، فلا يخلط مسكر مسكر لأجل أن يكون خلا لتخليلهما، لأن الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا حلت، أما إذا انقلبت خلا بمعالجة فلا تجوز. المقصود البخاري لا تعالج الخمر تجعل الخل، إن انقلبت بنفسها وإلا فاتركها. فلا تخلط البسر المسكر بالتمر المسكر لأجل أن يكون خلا. نعم.
ثانيهما أن يكون علة النهي عن الخلط الإسراف، فيكون كالنهي عن الجمع بين إدامين.
هذا التأويل الثاني.
ثانيهما أن يكون علة النهي عن الخلط الإسراف، فيكون كالنهي عن الجمع بين إدامين.
يعني يقول لا تخلط بينهما لأن هذا في إسراف، يكفيك إدام واحد، البسر إدام والتمر إدام، فلا تخلط بين إدامين، هذا إسراف باب الصرف. التأويل الثاني. نعم.
ويؤيد الثاني قوله في الترجمة وأن لا يجعل إدامين في إدام. وقد حكى أبو بكر الأثرم عن قوم أنهم حملوا النهي عن الخليطين على الثاني وجعلوه نظير النهي عن القران بين التمر كما تقدم في الأطعمة. قالوا فإذا ورد النهي عن القران بين التمرتين وهما من نوع واحد فكيف إذا وقع القران بين نوعين؟ ولهذا عبر المصنف بقوله من رأى ولم يجزم بالحكم. وقد نصر الطحاوي من حمل النهي عن الخليطين على منع السرف، فقال كان ذلك لما كانوا فيه من ضيق العيش، وساق حديث ابن عمر في النهي عن القران بين التمرتين، وتعقب بأن ابن عمر أحد من روى النهي عن الخليطين وكان ينبذ البسر، فإذا نظر إلى بسرة في بعضها ترطيب قطعه كراهة أن يقع في النهي، وهذا على قاعدتهم يعتمد عليه، لأنه لو فهم أن النبي أن النهي عن الخليطين كالنهي عن القران لما خالفه، فدل على أنه عنده على غيره. ثم أورد المصنف حديث أنس
في الصفحة 69 وقال ابن العربي ثبت تحريم الخمر أول سطر 69 وقال ابن العربي ثبت تحريم الخمر نصف مختلف عندك؟
نعم تختلف على قوله على حدة
لا بعده الصفة وقال ابن العربي
وقال ابن العربي ثبت تحريم الخمر لما يحدث عنها من السكر وجواز النبيذ الحلو الذي لا يحدث عنه سكر وثبت النهي عن الانتباذ في الأوعية ثم نسق عن الخليطين فاختلف العلماء فقال أحمد وإسحاق وأكثر الشافعية بالتحريم ولو لم يسكر وقال الكوفيون بالحل
يعني الخليطين يعني اختلف العلماء في الجنب الخليطين قال أحمد وإسحاق والشافعية يحرم الجمع الخليطين ولو المسكر وقال الكوفيون لا يحرم بل يحل الجمع بينهما نعم
وقال واتفق علماؤنا على الكراهة لكن اختلفوا هل هو للتحريم أو للتنزيه واختلف في علة المنع فقيل لأن أحدهما يشد الآخر وقيل لأن الإسكار يسرع إليهما قال ولا خلاف أن العسل باللبن ليس بخليطين لأن اللبن لا ينبذ لكن قال ابن عبد الحكم لا يجوز خلط شرابي سكر كالورد والجلاب وهو ضعيف قال اختلفوا في الخليطين لأجل التخليل ثم قال ويتحصل لنا أربع صور أن يكون الخليطان منصوصين فهو حرام أو منصوص ومسكوت عنه فإن كان كل منهما لو انفرد أسكر فهو حرام قياسا على المنصوص أو مسكوت عنهما وكل منهما لو انفرد يسكر جاز قال وهنا مرتبة الرابعة وهي ما لو خلط شيئين وأضاف إليهما دواء يمنع الإسكار فيجوز في المسكوت عنه ويكره في المنصوص وما نقله عن أكثر الشافعية وجد نص الشافعي بما يوافقه فقال ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين فلا يجوز بحال وعن مالك قال أدركت على ذلك أهل العلم ببلدنا وقال الخطابي ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب منهما مسكرا جماعة عملا بظاهر الحديث وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وظاهر مذهب الشافعي وقالوا من شرب الخليطين أثم من جهة واحدة فإن كان بعد الشدة أثم من جهتين
أثم من جهتين من جهة مخالفة النهي حيث جمع بينهما ومن جهة أنه شرب المسكر نعم
وخص الليث النهي بما إذا نبذ مع انتهى. وجرى ابن حزم على عادته في الجمود فخص النهي عن الخليطين بخلط واحد من خمسة أشياء، وهي التمر والرطب والزهو والبسر والزبيب في أحدها أو في غيرها. فأما لو خلط واحد من غيرها في واحد من غيرها لم يمتنع كاللبن والعسل مثلا. ويرد عليه ما أخرجه أحمد في الأشربة من طريق المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين شيئين نبيذا مما يبغي أحدهما على صاحبه. وقال القرطبي: النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار، وعن مالك يكره فقط، وشذ من قال لا بأس به لأن كل منهما يحل منفردا فلا يكره مجتمعا. قال: وهذه مخالفة للنص وقياس مع وجود الفارق، فهو فاسد من وجهين. ثم هو منتقل بجواز كل واحد واحدة من الأختين منفردة وتحريمهما مجتمعتين. قال: وأعجب من ذلك تأويل من قال منهم إن النهي إنما هو من باب السرف. قال: وهذا تبديل لا تأويل، ويشهد بطلانه الأحاديث الصحيحة. قال: وتسمية الشراب إداما قول من ذهل عن الشرع واللغة والعرف. قال: والذي يفهم من الأحاديث التعليل بخوف إسراع الشدة بالخلط، وعلى هذا يقتصر في النهي عن الخلط على ما يؤثر فيه الإسراع. قال: وأفرط بعض أصحابنا فمنع الخلط وإن لم توجد العلة المذكورة، ويلزمه أن يمنع من خلط العسل واللبن والخل والعسل. قلت: حكاه ابن العربي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وقال إنه حمل النهي عن الخليطين من الأشربة على عمومه واستغربه.
على كل حال لا شك أن هذا الخلط بين الأمرين، الحديث النهي ظاهر في الحديث، نهى النبي أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب، والنهي أقل أحوال الكراهة، إما يكون نهي تحريم ونهي تنزيه، لكن العلة معلومة الآن، وهي أن علة النهي أنه يسرع إليه الإسكار، فإذا كان يسرع إليه الإسكار فإنه لا يجوز الخلط. أما إذا كان لا يؤدي الإسكار فظاهر الأدلة العامة أنه لا بأس به. أما الذي يقول أنه لا يجوز الخلط بين الأشربة عموما مطلقة، هذا ترده النصوص الأخرى. سيأتينا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيب له لبن بماء، خلط بين الماء واللبن، لهذا لا يسرع إلى الإسكار. فلقب الله أن النهي خاص بما يؤول إلى الإسكار سريعا، والنهي إما للتحريم أو للتنزيه. وقول بأنه التنزيه قول قوي، يعني النبي نهى بأجل التنزيه خشية أن يتخمر، ولكن إذا كان الإنسان يلاحظه فيكون النهي في حق الكراهة. نعم.
باب شرب اللبن، وقول الله تعالى: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بقدح لبن وقدح خمر. حدثنا الحميدي سمع سفيان قال أخبرنا سالم أبو النضر أنه سمع عميرا مولى أم الفضل يحدث عن أم الفضل رضي الله عنها قالت: شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بإناء فيه لبن فشرب، فكان سفيان ربما قال: شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه أم الفضل، فإذا وقف عليه قال: هو عن أم الفضل. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته؟ ولو أن تعرض عليه عودا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا صالح يذكر أراه عن جابر رضي الله عنه قال: جاء أبو حميد رجل من الأنصار من النقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته؟ ولو أن تعرض عليه عودا. وحدثني أبو سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال حدثني محمود قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأبو بكر معه. قال أبو بكر مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر رضي الله عنه فحلبت كثبة من لبن في قدح فشرب حتى رضيت. وأتانا سراقة بن جعش من على فرس فدعا عليه فطلب إليه سراقة ألا يدعو عليه وأن يرجع ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة والشاة الصفي منحة تغدو بإناء وتروح بآخر. حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. وقال إبراهيم بن طهمان عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت إلي السدرة فإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان فأما الظاهران فالنيل والفرات وأما الباطنان فنهران في الجنة. فأتيت بثلاثة أقداح قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر فأخذت الذي فيه اللبن فشربت. فقيل لي أصبت الفطرة أنت وأمتك. فقال هشام وسعيد وهمام عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأنهار نحوه ولم يذكروا ثلاثة أقداح.
يعني هذه الترجمة شرب اللبن قال ذكر ابن مريجل أن المؤلف رحمه الله أراد أن يرد على من زعم أن اللبن يسكر كثيره. قال فرد ذلك النصوص على كلام المنية تعقب الحافظ بأن اللبن لا يسكر وإنما لو أسكر يكون هذا نادرا. وقال بعضهم إن اللبن إذا طال العهد صار يسكر. والمؤلف رحمه الله أتى بما يتعلق باللبن من الحديث لأن الكتاب كتاب الأشربة واللبن شراب. ذكر كما سبق أن الأشربة نوعان أشربة مباحة وأشربة محرمة. والأشربة المباحة ثلاثة أنواع المياه والألبان والأنبلة العصيرات يعني وكذلك المحرمة المياه والخمور وكذلك المياه والألبان ألبان السباع والمحرمات ألبانها محرمة وكذلك الأنبلة المتصلة التي تصل إلى حد الإسكار. وهذا من المياه المباحة من الألبان المباحة اللبن من المياه المباحة. قال باب شرب اللبن ذكر الآية من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يعني اللبن يخرج من الضرع ويمر على اللبن على الفرث والدم والفرث والدم لجسام. ولهذا قال بعضهم يعني إن مقصود المؤلف رحمه الله أنه لا يضره اللبن كونه يمر بالشيء النجس. ولهذا قال من بين فرث ودم من بين فرث ودم لبن خالصا سائغا للشاربين وكونه يمر بالفرث والدم لا يضره. فهذه الآية صريحة في إحلال شرب لبن الأنعام بجميع أنواعه لأن الله امتن به يعني وقع موقع الامتنان فيعم جميع ألبان الأنعام في حال حياتها. والفرث ما يجتمع في الكرش قال له فرث وقيل ما ألقى الكرش فهو قول لبن خالص يعني خالص من حورة الدم وقذارة الفرث وسائغا يعني لذيذا هنيئا لا يغص به شاربه. ثم يقرأ حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسيب بقدح لبن وقدح خمر فاختار اللبن فقال له جبريل هديت الفطرة ولو أخذت الخمر لغوت أمتك. فاللبن يدل على الفطرة أو يؤول بالفطرة. وهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي به قبل أن يعرج به إلى السماء، لما أسلى به مكة إلى بيت المقدس أتي به قدحا من لبن وقدحا من خمر. قال الحافظ إنه أتي به مرتين، مرة قبل الإسراء ومرة بعد قبل المعراج ومرة بعد المعراج. ذكر حديث أم الفضل وهي زوجة العباس رضي الله عنها، وأمها ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفة، فأرسلت إليه بإناء فيه لبن فشرب، وشرب وهو واقف بعرفة على بعيره، فيه حل اللبن وأنه حلال، فيه مشروعية الإفطار في عرفة للحاج، والمشروع للحاج أن يكون مفطرا. ولهذا لما شك الناس صام النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أرسلت إليه أم الفضل بإناء فشرب، رفعه والناس ينظرون، نظر إليه الناس فشربه ليعلم الناس أنه مفطر عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. اختلف العلماء هل النهي للتحريم أو للتنزيه، المقصود أن صيام الحاج في يوم عرفة منهي عنه إما للتحريم أو للتنزيه. والحكمة في ذلك لأنه الإفطار يكون أعول لها على الدعاء، لأن عشية عرفة عشية مباركة يشرع فيها الدعاء والتضرع إلى الله، فشرع الإفطار للحاج ليكون أعون له على الذكر والدعاء، لأنه إذا صام ضعف على الذكر والدعاء فشرع له الإفطار. وفيه أن شرب هو على ناقته، قال بعضهم من هذا يؤيد جواز الشرب قائما كما سيأتي، النبي شرب قائما وقال هذا يؤيده لأن الواقف بعرفة في حكم القائم. ومنهم قال إن شربه قاعد فهو واقف بعرفة، الدابة واقفه هو قاعد. والحديث الحديث جابر قال جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، النقيع مكان من ناحية العقيق على 20 فرسخ في المدينة، وهو الموضع الذي حمي لرعي الغنم قريب من المدينة، فكان محمي لرعي الغنم، قالها النقيع. جاء أبو حميد بقدح من لبن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا، ألا خمرته ألا غطيته، فيه مشروعية تغطية الإناء، ولو أن تعرض عليه وتعرض ضم الراء، ولو أن تعرض عليه عودا، ففي مشروعية تخمير الإناء وتغطيته لئلا يقع فيه حشرات أو غبار أو غيره، ولأنه ينزل فيه داء في ليلة من السنة. قال بعضهم أو يكفى الإناء أو يحفظه في دولاب لئلا ينزل عليه داء في ليلة من السنة ثم يصب فيه شرابا فيكون فيه داء. المشروع أن يعرض عليه عودا أو يخمره يغطيه أو يكفى الإناء أو يحفظه في مكان لئلا ينزل فيه داء في ليلة من السنة. جاء في الحديث أنه سافر في الحديث الآخر أنه في ليلة من السنة ينزل داء فيكون في الإناء المكشوف. قول تعرض بضم الراء ولو لم يكن الغطاء تاما ولو بعرض العود فإن الله يحفظه إذا اتبع صاحب السنة، فهو يغطي، فإن لم يغطي اتبع السنة ولو بعرض عود. الطريق الثاني الحديث جابر قال جاء أبو حميد من النقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا خمرته يعني ألا غطيته ولو أن تعرض عليه عودا. والحديث الثالث حديث البراء في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر مكة إلى المدينة، قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأبو بكر معه في المهاجرين، قال أبو بكر مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر فحلبت كثرة من لبن في قدح. مالف اختصر الحديث ساقه فيه في الهجرة بأصل هذا، وأن أنا أقولك أقبلنا فرفعت لنا صخرة لها ظل، فإذا رأي غنم يريد الصخرة يريد منها التي نريد يريد الظل، فسبقناه إليها ففرشت للنبي صلى الله عليه وسلم قلت نم يا رسول الله، ثم ذهب يبحث فوجد راعي غنم فقال سأله أبو بكر قال أنت لمن؟ قال لفلان وعرفه أبو بكر يعرف، هل عندك من لبن؟ قال نعم، قال هل أنت حالب؟ قال نعم، فأراد أن يحلب فقال انفض الضرع عن التراب فنفضه وحلب له كثبة من لبن في قدح. قال أبو بكر وكانت عندي ركوة فيها قد برتها لرسول الله، ركوة يعني جلد سقاء فيه ماء بارد، قال فصببت على اللبن حتى برد أسفله، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت. وهذا فيه أن أبا بكر خلط الماء باللبن، لا بأس بخلط الماء باللبن كما سيأتي، إذا كان اللبن حار يخلطه بماء بارد فلا بأس، لكن منهي عن خلطه إذا كان للبيع، لأن يعني هذا من الغش. أما إذا كان للبيت لا بأس. أنس رضي الله عنه ذكر أنه النبي صلى الله عليه وسلم شيب له ماء من بيتهم بلبن، شيب لبن له بماء. والعلماء تكلموا في شرب في اللبن، أخذ اللبن من هذا الغلام، قال كيف يعني ما استعلن يعني صاحب الغنم، وجيب بأن هذا معروف عند البادية أنهم كرماء وأنهم يسقون من يمر بهم، أو لأن الرائي قد أذن له سيده، ولأن هذا قبل أن تشرع الأحكام، هذا في الهجرة، هجرته للمدينة عليه الصلاة والسلام. قال وأتانا سراقة بن جعشم على فرس يطلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، لأن قريش طلبت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وقالت من أتاهما من أتى بهما فله جائزة سنية، له 100 ناقة. فجاء سراقة بن جعشم وظن أنه ظفر بمطلوبه وأنه سيأخذهما، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى فساخت قوائم فرسه حتى ارتطمت إلى بطنها، فعرف وقال عرفت أن ذاك بسببكما، فادعوا الله لي ولي ولكما علي أن أرد الطلب من هذه الجهة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت الفرس، فصار يرد الطلب عنهما، وأراد الله له غير الذي أراد لنفسه، أراد الله أن يسلم بعد ذلك. قال فطلب يسرق أن لا أدعو عليه أن يرضي، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي بعد حديث أبي هريرة قال نعم الصدقة اللقحة الصفي من حتن، والشاة الصفي من حتن، تغدو بإناء وتروح بإناء. نعم الصدقة اللقحة، اللقحة هي التي قرب أهلها بالولادة، قولوا من حتن تمييز، نعم الصدقة اللقحة يعني ميزها بأن تكون منحة، والصفي الكثيرة اللبن، صفي فعيل بمعنى مفعول، نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة، الشاة الصفي منحة، تغدو بإناء وتروح بإناء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على من فعل ذلك، على من تصدق باللقحة الصفي كثيرة اللبن، يعطيها أخاه منحة، مثلا شخص عنده غنم فيأخذ اللقحة التي قرب عهدها بالولادة كثيرة اللبن ويعطيها أهل بيت فقراء منحة لهم، يشربون لبنها مدة شهر شهرين ثلاثة 14 سنة 30، صدق بها عليهم. هذا أثنى عليهم، قال نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي منحة، تغدو بإناء وتروح بإناء، يعني تغدو بإناء من اللبن وتغدو بإناء من اللبن، يعني في الصباح إناء وفي المساء إناء، في الصباح إناء وفي المساء إناء، يشربها الفقراء. نعم من فعل ذلك، من تصدق على فقير أهل بيت وأعطاهم لقحة من الغنم أو من البقر أو من الغنم يشربون لبنها مدة من الزمن، نعم هذا العمل. فله الآخر إن أجرها العظيم. وهذا في الحث على الصدقة والإحسان، في الحديث في الحث على الصدقة والإحسان، ومن ذلك الصدقة باللقحة من الإبل أو البقرة أو الغنم من الضأن أو المعز، يمنحها أخاه المسلم مدة يشرب لبنها ثم يردها، يعطيه مثلا شاة والد أو عنز أو بقرة أو ناقة يا لبن، يشربها مدة، يشربها البيت مدة ثم يردونها عليه. ومثل كذلك صاحب النخيل الذي يعطي الفقير مثلا نخلة أو نخلتين أو نخلات يأكل من تمرها رطبا منحة كما كانوا يفعلون في الجاهلية. وفي الحديث الآخر في حديث أبي هريرة قال 40 خصلة أدناها منيحة العنز، من عمل بواحدة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها أدخله الله الجنة، رواه البخاري في الصحيح. 40 خصلة أدناها أو على مليحة العنز، من عمل بواحدة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها تصديق موعودها أدخله الله الجنة. هذه 40 خصلة ما حددت الآن وأخفيت حتى يتطلبها المسلم، لكن ذكر منها منيحة العجز، 40 خصلة وتسال الخير، من فعل واحدة منها أدخله الله الجنة بهذا الشرط: رجاء تصديقها، رجاء ثوابها، وتصديق موعدها، يعني عمل بها مصدقا للوعد الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم ويرجو ثوابها عند الله، يعني وهو من المؤمنين أدخله الله الجنة. لا بد يكون مؤمن، ولا بد يكون مبتعد عن الكبائر، لأن الصنف ضم بعضها إلى بعض، يكون مؤمن بالله ورسوله ومبتعد عن الكبائر، ثم يعمل بواحدة من هذه الخصال، يفعل واحدة من هذه الخصال تصديقا للوعد، يعني اللي دفعه لذلك تصديق الوعد، الإيمان بالله ورسوله ورجاء الثواب، إلا أدخله الله الجنة. 40 خصلة أدلاها أو علاها منيحة العز، من عمل بواحدة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها أدخله الله الجنة. والشاهد هنا قال نعم الصدقة اللحة الصفي منحة، ذكر ما يتعلق باللبن في فضل مليحة، فضل الصدقة والإحسان، وفضل المنحة الصدقة باللحة باللقحة منحة من الإبل والبقرة والغنم. الحديث الذي بعد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما، فيه استحباب المضمضة بعد شرب اللبن ولا يجب الوضوء. الحديث الأخير حديث أنس قال قال رسول الله رفعت إلي سدرة، يعني سدرة منتهى وفوق السماء السابعة، فإذا أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران فالنيل والفرات، النيل هو الموجود في مصر والفرات الموجود في العراق، هذه من أنهار الجنة النيل والفرات. قال العلماء أصلها، يعني أصلها من باعها من هناك، جاء في الحديث الآخر أنها تحت سدرة منتهى، يعني أصلها من هناك ثم نزل الأرض وحصل عليه بعض التغير، لكنها أنهار مباركة حالية. في اللفظ الآخر أنها أربعة أنهار من هذه الجنة: النيل والفرات والسيحون وجيحون. قال فأما الظاهرة فالنيل والفرات، وأما الباطنة فنهران في الجنة. وأتيت بثلاث أقداح: قدح فيه لبن، وقدح فيه عسل، وقدح فيه خمر، فأخذت الذي فيه اللبن فشربت، فقيل لي أصبت الفطرة أنت وأمتك. هذا هو الشاهد، أصبت اللبن. المؤلف يذكر ما يتعلق باللبن، وذكر العلماء أن السر في عدول النبي عن العسل اللبن ليكون اللبن أنفع، وبه يشتد العظم وينبت اللحم، ولا يدخل في السرف وهو أقرب إلى الزهد، ولا ينافي الورع. والعسل وإن كان حلا إلا أنه من المستلذات. وذكر الحافظ أنه يؤخذ من قول جبريل: لو أخذت الخمر لغوت أمتك، أن الخمر ينشأ عنه الغي، ويؤخذ من عرض الآنية عليه إرادة إظهار التيسير عليه وإشارة إلى تفويض الأمور إليه عليه الصلاة والسلام. هنا قل رفعت لي السدرة، هناك رفعت لي السدرة، قوله في الشارع قال رفعت لي سدرة المنتهى، رفعت لي سدرة المنتهى. والمناسبة باب شرب اللبن ظاهرة في الأشربة. أما بالمنير فإنه قال إن هذا المؤلف أراد الرد على من زعم أن اللبن يسكر، قال بعضهم من اللبن إذا طال العهد به وتغير صار يسكن، وسكر هذا نادر، لكن إذا جعل مع غيره قد يسكن، لكن مراد المؤلف رحمه الله نذكر ما يتعلق باللبن. نعم سب.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
ذكر حسن التخير بين الخمر واللبن، كيف يخير الخمر واللبن؟ قال لأن الخمر إما لأنه الخمر في ذلك الوقت لم يحرم، أو لأنه من أو لأنه لأنه من الجنة، لأنها من الجنة وخمر الجنة أباحها الله. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى وإياه في كتاب الأشربة من صحيحه: باب استعذاب الماء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب ماله إليه بيرحاء، وكانت مستقبل المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مال إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضحى يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رايح أو رابح شك عبد الله وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه وقال إسماعيل ويحيى بن يحيى رايح.
نعم ترجمة استعذاب الماء. استعذاب الماء ما طلب الماء العذب. طلب الماء العذب والمراد به الحلو. وهذا لا بأس به. هذا المعتد للشرب من البئر التي فيها الماء العذب. هذا من باب الاستعذاب. ويكون قد تكون البئر بعيدة عنهم لكنهم يستعذبون الماء. يطلبون الماء يأخذون الماء الحلو للشرب. والأمر الأخرى يستعملونها للوضوء والاستعمال والاغتسال وسقي الدواب والنخيل وغيرها فلا بأس باستعذاب الماء ولا حرج فيه وليس هذا من الترفه بل هو استعذاب الماء المطلوب. وذكر الحافظ حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعذب له الماء من بيوت السقيا ويعين بينه وبين المدينة يومان. في قصة أبي الهيثم أن امرأته قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قالت ذهب يستعذب لنا الماء يعني يطلب الماء العذب. وأيوب أبو أيوب لما نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب الماء يستعذب له الماء من بئر مالك بن النضر والد أنس. ولهذا قال العلماء إن استعذاب الماء لا ينافي الزهد ولا يدخل في الترفه المذموم. وقال ابن بطال بخلاف تطيب الماء كون يطيب الماء بالمسك هذا كرهه مالك وقال إن هذا في سرف. أما شرب الماء الحلو وطلبه فليس من السرف وليس من الترفه بل هو مطلوب فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصالحون. ولا يقال أن كل يشرب الماء يشرب الماء المر فيه فضيلة. وكذلك استطابة الأطعمة ولكن من الطعام الطيب الحلال هذا ما أباحه الله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وخاطب الرسل قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. فالأكل من الطيبات وشرب الماء الحلو والبارد ليس فيه رفاهية وليس فيه سرف ولا ينافي الزهد. ذكر حديث أنس بن مالك في قصة أبي طلحة قال كان أبو طلحة أكثر الأنصاريين بالمدينة مالا من نخل وكان أحب ماله إليه بيرحاء. بيرحاء حديقة لأبي طلحة بستان فيها نخيل وكانت مستقبل مسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب الماء فيها طيب وهذا هو الشاهد يشرب فيها ماء طيب. هذا الشاهد الترجمة الشاهد استذاب الماء قوله يشرب فيها من ماء طيب. قال أنس فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. لن تنالوا البر يعني لن تنالوا كمال البر المراد لن تنالوا كمال البر. قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. أنفس ما يملكه أبو طلحة على الحديقة امتثال لأمر الله. قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. قال أحب مالي إلي بيرحاء فأنا أوفقها لله فهي صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن التعظيم يعني تعظيم هذا الأمر بخن ذاك مال رايح أو رابح. روي رايح يعني رايح عليك ثوابه وأجره أو رابح من الربح. وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أرى أن تجعلها في الأقارب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين. ففي فضل الصدقة في الأقارب لأنها صدقة وصلة كما في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على القريب صدقة وصلة. وفي الحديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه لأنها صدقة وصلة. قال صدقة وصلة للرحم. فقسمها أبو طلحة في أقاربه بني عمه ومنهم حسان بن ثابت يدل على أن الصدقة على قارب أولى من غيرهم حتى أفضل من العتق. قصة ميمونة لما كانت لها مولات أمه فعتقتها، فلما جرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أشعرت أني اعتقت وليدتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام أما إنك لو أعطيت أخوالك لكان أعظم لأجرك. رواه مسلم في صحيح. فإعطاؤها أقاربها أفضل من العتق، الصدقة على الأقارب أفضل من العتق. نعم. قوله رايح يعني أجره يروح على صاحبه، أو رابح كثير الربح، ورايح ورابح. قال إسماعيل أحياء رايح. نعم.
باب شرب اللبن بالماء. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وأتى داره فحلبت شاة فشبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر فتناول القدح فشرب، وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فأعطى الأعرابي فضله ثم قال الأيمن فالأيمن. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا. قال والرجل يحول الماء في حائطه. قال فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بائت فانطلق إلى العريش. قال فانطلق بهما فسكب في قدح ثم حلب عليه من داجل له. قال فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب الرجل الذي معه.
نعم. هذه الترجمة لشرب اللبن بالماء. طيب شرب اللبن بالماء يعني ممزوجا، يعني لا بأس بشرب اللبن بالماء ممزوجا، وإنما قيده بالشرب لاحتراز عن الخلط عند البيع، فإنه غش. إذا خلط الماء اللبن وبيعه هذا غش، أما إذا شرط ليشرب هو فشربه بالبيت فلا بأس. قد يحتاج إلى أن يخلط الماء مع اللبن، يصب الماء على اللبن ليكون الماء بارد واللبن حار، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في طريق الهجرة المدينة لما حلب له الغلام كثبة وكان اللبن حارا، قال ومعه إداوة يعني سقع فيه ماء بارد صب عليه حتى برد أسفله، فأعطى النبي صنف شرب، فلا بأس بشرب اللبن ممزوجا. أما مزجه للبيع فهذا من الغش. وفي رواية الكشميه باب شوب اللبن بالماء، هذا الشرب شوب يعني خلط، والشوب هو الخلط. والمقصود هذه الترجمة أنه لا يدخل هذا في النهي عن الخليطين، شوب الماء باللبن. الترجمة السابقة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خلط البسر بالتمر، نهى عن الخليطين، وهنا في خليطان لبن وماء، لكن خلط الماء باللبن لا يستطيع إليه الأسكار، فدل على أن النهي هناك عن خلط البسر بالتمر لأنه يسرع إليه الإسكار، إذا كان يسرع إليه الإسكار فإنه منهي عن الخلط، والأقرب أن النهي كل التنزيه لأنه وسيلة للإسكار، لكن إذا كان الإنسان يلاحظ النبيذ ولا يتركه حتى يتخمر فلا بأس، فيكون نهي للتنزيه. أما إذا كان لا يتخمر فلا بأس بالخليطين كما في هذه الترجمة، شوب اللبن بالماء لا حرج فيه، وليس منهيا، لا يدخل فيه النهي عن الخليطين. يعني قول باب شرب اللبن بالماء يعني ممزوجا من أجل تبريد الماء إذا كان حارا أو لغير ذلك من الأسباب. والكشميهني قال باب شوب اللبن بالماء. ذكر حديث أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وأتى داره، قال فحلبت شاة فشبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر. شبت يعني خلط، الشوه الخلط، فشبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر فتناول القدح فشرب. فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه عدم تكلف الصحابة، حيث أن أنس حلب شاة وشاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر خلطه من الماء فشرب. قال وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فأعطى الأعرابي فضله ثم قال الأيمن فالأيمن. وفي الحديث دليل على أن الشارب يعطي الأيمن بيده بعده، إذا شرب يعطي الأيمن بعده عن يمينه. أما الذي يدخل بالإناء يدخل عنده جماعة يعطيه من؟ إذا دخل شخص معه إناء مع إماء لبن أو ماء أو قهوة أو طيب يعطي من؟ هو مدخل المجلس يعطي على يمينه؟ لا، يعطي إيش؟ يعطي الكبير أو الرئيس أو الطالب له أو الوالد له إذا كان والد له. ثم بعد ذلك إذا شرب الوالد أو الرئيس الكبير يعطيه من على يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعطي الأيمن في الأيمن. وكذلك في السلام إذا دخل يسلم على الكبير وعلى الرئيس ثم يبدا عن اليمين. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما شربوا عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر أعطى الأعرابي ولم يعطي أبو بكر، وقال الأيمن فالأيمن، يعني هذا الأيمن أولى وأحق التقدير. الأيمن الأيمن يعني أعطي الأيمن فالأيمن، بالنص أعطي أعطيت الأيمن فالأيمن. يصح الأيمن والأيمن، يعني الأيمن حق حقه وأولى. ثم ذكر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات في هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا. شنة هي الجلد القديم، الجلد المدبوغ، جلد الغنم والبقر، يجعل قربة صب فيه الماء، لكن إذا كان شن قديم يبرد أسرع في السريع، وإذا كان الجلد جديد ما يبرد سريعا، ويسمى شن، يسمى شن إذا كان الجلد قديم مرت عليه مدة، يسود أصول يكون شن يكون بارد ولا سيما يعلق في الهواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كمان. فعليك بات من الليل، يعني مضى عليه مدة 24 ساعة يكون بارد في الشنة، وإلا كرعنا. والكرع هو الشرب بالفرد. يقول: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة فيك وإلا كرعنا. ففي الحديث جواز الكرع، والكرع هو أن يشرب بفمه من الإناء أو الحوض أو الساقي كما تشرب الدابة، يخفض رأسه ويشرب بفمه من الإناء أو من الساقي أو من الحوض، هذا يسمى كرع. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في بعض: اشربوا بأيديكم وإلا فالكرع. والأولى أن يشرب من إناء، فإن لم يجد يشرب بيده، فإن لم يمكن كرع وشرب بفمه. الأولى أن يشرب من إناء، إذا كان عنده كأس أو إناء يشرب به، فإن لم يجد غسل يده وشرب بفمه بيده، فإن لم يجد له كرع. ولهذا قال: وإلا كرعنا. قال: والرجل يحول الماء في حائطه، يعني يحول الماء في حائطه في المسحات، يعدل الماء من حوض إلى حوض. فقال الرجل: يا رسول الله، عندي ماء بائت. فانطلق إلى العريش. العريش معروف، والعريش يكون من سعف النخل، سميه بعض العلماء العشة، يكون في البستان مظللة بعصيب النخل تكون باردة، ويكون في الغالب العريش فيها في قربة معلقة. فقال الرجل: نعم يا رسول، عندي ماء بائت، فانطلق إلى العريش. قال: فانطلق بهما فسكب في قدح، صب من القربة من الشم في قدح، ثم حلب عليه من داجن له، حلب على الماء من داجن، الداجن الشاة التي المربوطة في البيت لا تسرح باقية في البيت، صب ماء من أي شيء من القربة، ثم حلب عليه من الداجن الشام، خلط الماء باللبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب الرجل الذي معه. الشاهد جواز خلط الماء باللبن، وأنه لا حرج فيه إذا كان للشرب، أما إذا كان للبيع فإن هذا من غش لا يجوز. وفي دليل على أن خلط اللبن بالماء ليس من النهي عنه، لا يدخل في النهي عن الخليطين. النهي عن الخليطين البصر والتمر إذا كان يجعلهما عصير لأنه يتخمر سريعا، يكون نهي للتنزيه لأجل أن يلاحظ حتى لا يتخمر. نعم. في الحديث الآخر، فيها أنه سأل الشارع أنه قال يشرب باليد، في حديث أخرى دلت على هذا، وكأنه ما عندهم إناء، أو أنه يكون في حوض، إذا كان يأخذ باليد قد لا تحمل يد شيئا إذا كان ما يجري. والمقصود أن الكرم جائز مباح. ذكر حافظ من فوائد الحديث أن من سبق إلى مجلس علم أو مجلس رئيس لا ينحى عنه، أو سبق إلى المسجد فإنه لا ينحى عن مكانه لمجيء من هو أولى منه بالجلوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأعرابي ولم يعطي أبا بكر لأنه عن اليمين ولم يحفه، بقي في جالس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أن الجلساء شركاء فيما يقرب إليهم على سبيل الفضل. نعم والله، يعني في هذه الحالة قد قال يصب بيده في هذه الحالة يكون أولى، لأنه قد يقدره على غيره، قد يكون في رائحة. سيأتينا اختلاف الأسقية الشرب من فم السقاء، سيأتي ترجمة له، سيأتي فيها يدخل فيها الصنبور. نعم.